بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض سوريا، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض سوريا، اللهم عجل لهم بالفرج القريب والنصر القريب بذاتك يا رب العالمين. فرج كرب المسلمين على أرض فلسطين، اللهم فك حصارهم، اللهم فك حصارهم وعليك بأعدائهم. وفرج كرب المسلمين على أرض مصر، اللهم فرج كرب المسلمين على أرض مصر، اللهم فرج كرب المسلمين على أرض مصر، اللهم انصرهم على من خذلهم، اللهم انصرهم على من خذلهم. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 29 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بكتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب بشرح العلامة عبد المحسن العداد حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع كتاب الزكاة. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن فريضة الزكاة، وتكلمنا عن أنواع الزكوات المفروضة، ثم بينا مصارف الزكاة الشرعية، ووصل بنا الحديث إلى صدقة التطوع. يعني بعد ما تكلمنا عن الفريضة نبدأ نتكلم على النوافل أو التطوع في باب الصدقات. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وصدقة التطوع مسنونة كل وقت. وصدقة التطوع مسنونة كل وقت، وسرا أفضل، وكذلك في الصحة وبطيب نفس وفي رمضان لفعله صلى الله عليه وسلم، وفي أوقات الحاجة لقوله تعالى في يوم ذي مسغبة. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى. يقول الشارح: صدقة التطوع مستحبة في كل وقت سرا وجهرا، لقول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والإعلان بالصدقة أفضل إذا كان يترتب عليه اقتداء به، يعني يجوز للإنسان أن يعطي الصدقة علانية أمام الناس. إذا كانت النية أن يحمل الغير على الفعل، يعني إيه؟ أنا عايز أشجع الناس على فعل الخير، خلاص كده. مثلا أنت في بيئة قلت فيها النفقة، والمحيطين بك يعني سيطرت عليهم الدنيا وأصابهم الشح والبخل، فأردت أن تحملهم على الخير وأن تدعوهم إليه بفعلك أنت لا بقولك، فبتبدأ أنت تخرج الصدقة أمام الناس وتظهر صدقتك أنت كنت فيها مخلصا لله، وإضافة للإخلاص أردت التعاون على البر والتقوى، أن تحمل الناس على فعل الخير، فأنت جمعت أجورا عظيمة جدا. يعني أولا أخذت أجر الصدقة، ثانيا أخذت أجر الدلالة على الخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. فإذا اقتدى بك مقتد في ميزان حسناتك أنت، وربما أنت مثلا أنفقت مرة أو مرات قليلة بهذه النية الجميلة جدا، ولكن ربنا ذكر بسببك إنسانا كان من أهل الخير وعنده مال كثير، ولكن كان غير منتبه لهذا الفعل. يعني بعض الناس من أصحاب الأموال الحياة شغلاه، ممكن يكون إنسان فيه خير، ولكن ضغط العمل وسيطرة الحياة مخليه بعيد عن الأعمال الخيرة اللي بتعود على الغير. فربما أنت ذكرته فانتبه لهذا الأمر، فبدأ هو إيه؟ يوسع الدائرة وينفق بكثرة في هذا البيت، ماشي كده؟ في ميزان حسناتك أنت، الدال على الخير كفاعله. ولذلك في الحديث، حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، يعني في يوم كده راحوا بدري عند النبي قبل صلاة الظهر، قال: فدخل علينا قوم مجتاب النمار متقلد السيوف. الجماعة دول داخلين على النبي وفد من الوفود المسلمة، حالهم فقير جدا، ظروفهم تعبانة جدا، درجة شوف حتى الوصف مجتاب النمار. يعني ايه؟ يعني لابسين ملابس بالية قديمة لا تسمى ملابس. عارفين النمار اللي هي الخيش، اللي في بلادنا لما بيعبوا الحبوب زي الأرز وكذا في شولة، عارف الشوال ولا شوال الدقيق أو جوال الأرز؟ بيكون من الخيش، بيكون نوع من الخشن جدا. فالجماعة دول هي كده لابس جوال، يعني بس يغيبك عامل له فتحة لإيديه عشان يلبسه وخلاص، ما عنده من شدة فقره وحاجته. مجتاب النمار متقلب السيوف، يعني كانوا مجاهدين في سبيل الله، ما هم ناس مثلا عواطلية عن العمل أبدا، ده في الجهاد وراجعين تعبانين، فما عندهمش يعني غير ملابس بالية جدا. يقول: فدخل علينا وفد أو قوم مجتاب النمار متقلب السيوف، فغضب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا النبي كان إذا غضب تعلوه حمر على جبينه عليه الصلاة والسلام، فيعرف أنه غاضب، مجرد ما تشوف أنه تفن غضبان عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل؟ ترك المجلس ودخل إلى بيته عليه الصلاة والسلام. وذيك من عادة النبي لما كان يغضب كان يدخل البيت. لماذا؟ قال العلماء: حتى لا يحرم أصحابه من بشاشة وجهه عليه الصلاة والسلام، إنه كان القوم إلا باسما. طب لما يغضب كان يدخل البيت ولا يظهر هذا الغضب لأصحابه عليه الصلاة والسلام، إلا في باب التربية وباب التعليم وباب التذكير بالله عز وجل. يقول: فدخل إلى بيته ثم خرج إلينا عليه الصلاة والسلام، فأمر رجلا أن يؤذن للصلاة ثم أمره أن يقيم للصلاة، إذن الصلاة كانت صلاة الظهر. قال: فلما فرغ النبي من صلاته أقبل علينا، قال النبي يذكرهم بالله، قال: تصدق قوم بمتاعهم، وتصدق قوم بدرهمهم، وتصدق قوم بطعامهم. شوف كده في صورة الايه؟ الخبر، هي دعوة للنفقة ولكن يعني انها حصلت خلاص، يعني من باب الترغيب. يقول جرير بن عبد الله: وكان في القوم رجل، رجل قاعد من اصحاب النبي بيسمع تذكير النبي لهم بالايه؟ بالنفقة، عشان جماعة الفقراء دول. قال: فقام من مجلس رسول الله، سمع التذكير والحث على النفقة، قام مشي من المجلس. يقول جرير: ثم عاد يحمل صرة من المال كادت يده أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت، يعني من كثرة المال اللي هو جايبه معاه بيقع منه مش عارف يشيله، يعني جاب كل اللي عنده في البيت من الآخر يعني. فوضعه أمام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فتدافع القوم، كل اللي قاعدين حولنا الآن كلهم، منا من يأتي بطعام، ومنا من يأتي بثياب، ومنا من يأتي بمال، حتى رأيت كومتين أمام رسول الله. تخيل بقى جبلين من المال والطعام والملابس قدام النبي كده في المسجد. قال: فرأيت وجه النبي عليه الصلاة والتسليم كأنه مذهبة. شوف قطعة الذهب لما بتلمع كده من شدة الفرح والسرور. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ليوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. الكلام ده إيه معناه؟ إن الرجل ده اللي كان جالس مجلس رسول الله وسامع النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الصدقة، الرجل عمل إيه؟ قام ينفذ كلام النبي، لكن كان هو الأول، أول واحد عمل، خلي بالك أوي. فلما راح وجاب المال كل اللي قاعدين جاب في العلن اهو صدقة علنية اهي قدام الناس، خلاص كده كل اللي قاعد عمل ايه؟ بدأت الغيرة تجيله والتنافس في الخير، الله، فكله قام من المجلس، كل واحد راح على بيته، اللي عنده شوية ملابس جابهم، اللي عنده شوية طعام جابهم، اللي عنده قرشين مخبيهم على جنب جابهم، وراح حط كله يحط قدام النبي، بقى في جبلين اهو من المال والطعام والثياب. فكل دول في ميزان حسنات الرجل الايه الاولاني ده اللي قام وبدأ العمل وشجعهم على الخير وكان هو البادئ. علشان كده نقول يا جماعه دايما لازم تنتبه لهذا الامر، لما تجي كده بعض السنن غايبه عن الناس حاول تظهرها في الناس وتذكرهم به، فان احييت تلك السنن بين الناس كل من يعمل بها في ميزان حسناتك انت. فقد يأتي الإنسان يوم القيامة يجد في كتاب الحسنات عنده جبالا من الأعمال ولم يعملها، ماشي كده، ولكن كان دالا عليها، فكل أعمال الناس الطيبة اللي هو دلهم عليها في ميزانه هو، هو عمل خير بياخد أجره كاملا والأجر برضه يروح للي إيه اللي دله عليه وهكذا. فانظر إلى سعة فضل الله عز وجل. فعشان كده نقول الصدقة يجوز الإعلان بها، نعم، وتكون أفضل كمان إذا كانت ترغيبا للغير وحملا لهم على فعل الخير وأنت تأخذ أجرك مضاعف، بل بالعكس ربما اللي أنت دليت له على الخير هو استمر، أنت ممكن عملت مرة إنما هو عمل إيه؟ بدأ يستمر. يعني مثلا أحيانا بيكون طالب بسيط جدا والله قدراته 5 يورو يتصدق بيه، عمل مرة، لكن اللي شافه كده بدأ كل مرة 50 يورو، فاهم، ومستمر لأنه عنده مال، خلاص كده انت طلعت 5، لكن شوف العداد بقى عندك قد ايه، واضح؟ بس طبعا بضابط ايه؟ ان يكون في تجرد لله، لا سمعة ولا شهرة ولا رياء، خلاص كده، ولا مدح ولا ثناء، وفعلا عمل بنية صادقة انه يحمل الناس على فعل ايه؟ الخير. قال: والإعلان بالصدقة أفضل إذا كان يترتب عليه اقتداء به، وإلا فإن السر أفضل. يعني إذا كان الجهر ده ربما يعني يقودك للرياء أو السمعة أو كذا بلاش منه، خليها في السر أفضل. خليها فين؟ في السر أفضل، كما قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير إيه لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فقال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أو كما قال النبي. إيه المعنى؟ إن من شدة إخفاء للصدقة سبحان الله، فعبر بإيه؟ شماله ما تفش اللي يمينه تطلعه، ده تعبير كناية عن شدة الخفاء، ما حد يعرف. وذلك كان من سلف الأمة من يفعلون خيرات كالجبال ولا يعلم بها إلا بعد موتهم، إذا أبصرهم بعض المقربين من الطلبة أو كذا، كحال أحدهم كان يصوم النافلة يعني 40 سنة وزوجته لا تعلم. تخيل يصوم 2 وخميس لمدة 40 سنة، زوجته في البيت ما تعرفش إزاي الكلام ده. هو كان فاتح دكان حنوت للتجارة، فكان يصحى بعد صلي الفجر ورايح لشغله فدكتور يديله الطعام بتاع الفطور بتاعه يعني انه ياكل يعني في العمل، فياخد مع الاكل وهو في الطريق يتصدق بيه على الفقراء ويفضل في العمل حتى غروب الشمس، يؤذن للمغرب يفطر في الدكان ويروح على البيت. 40 سنة يصوم تطوع ما تعرف به زوجته وما أكبر به إلا غلاما كان يعمل عنده في دكانه كان يلاحظه وأكبر بعد موته. 40 سنة يا جماعة صيام نافلة. تعال شوفوا البعض مننا لو صام يوم مثلا يفضح الدنيا. صحيح؟ زي حالات كده شوية شوية تمر كده على المغرب، في حد صايم يا جماعة يجي ياخد تمرة؟ مشكلة كبيرة جدا. صحيح؟ وبعدهم كده محدش عارف، هو عايز يعرف يعني ماشي كده يشوف شبيه بيعمل شاي يقول له استنى استنى ما تعمليش معاك، هو هيعمل لك اصل انا صايم. ايه احنا قلنا هنعمل ابو فارس زي مش انت ماشي كده، ودلوقتي احنا بعد المغرب يعني في الصيام. فاخوة الله في ناس دمهم خفيف جدا لازم يقول كل حاجه، يقول لا يا خلقي. إذا كان غنية صديقة ماشي عشان تحمل الناس ماشي، إنما الناحية التانية بلاش منها وخليها إيه في السر. ودايما كده أقول لك يعني خلي لك خبيئة مع ربك، يعني عامل كده في السر محدش يعرف بينك وبين الله عز وجل ماشي كده، عشان ده بيكون الإجور عليه عظيمة جدا. قيل في الأثر في يوم العرض على خالق السماء والأرض، يعني الملائكة تسأل ربها جل وعلا ربنا ما لنا لنرى أناسا كنا نعرفهم في الدنيا، يعني في ناس كانوا طيبين بيعملوا الخير مش شايفينهم دلوقتي، مش لاقيينهم راحوا فين الجماعة دول. يقول الرب جل وعلا أدخلناهم الجنة سرا كما عبدونا في الدنيا سرا. الجماعة دول كان لهم كده حال مع ربنا، كان لهم أعمال في السر محدش يعرفها غير الله عز وجل، فيوم القيامة يسترهم ويدخلهم الجنة إيه سرا. مش أنت عندك في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب؟ نسأل الله أن نكون منهم. هتقول لي ما عكاشة قال النبي يعني قال أنت منهم، فقال وأنا قال فبقاك بيا عكاشة ماشي كده يعني خلاص. لا مش خلاص، ده بس نبقى عايز يبين فضيلة عكاشة وفضيلة التنافس في الخير، لكن ربما تكون منهم إن شاء الله يعني اجتهد، لأن الله تعالى قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين يعني برضه الباب إن شاء الله مفتوح للأخفياء الأتقياء، فأنت مطالب أنت تجتهد في الأعمال الطيبة، ويا ريت يا حبذا تخليك خبايا بينك وبين الله في أعمال الخير، خبيئة كده على جنب ما تقولش عنها خالص بينك وبين الله عز وجل. مش لازم بالمال، حسن الخلق، كلمة طيبة ماشي. انت ممكن كده لو مثلا إنسان يتيم تحط بس إيديك كده على جسمه حنانا ورفقا لك أجور عظيمة جدا، إنك تحتضنه فقط ماشي كده، تحسن معاملة اليتيم خلاص كده. فخلي ليك بينك وبين الله أعمال بسيطة جدا حتى وإن كانت قليلة في زعمك، لكن عند الله عز وجل عظيمة، لأنك تعطي على قدرك والله يعطي على قدره، كما جاء في الأثر النبي يحكي لنا قصة رجل تصدق بتمرة بلحة، البلحة كم تساوي الآن؟ ما في شيء، قليلة جدا تمرة ماشي كده تصدق به. فيأتي يوم القيامة فيجد في صحيفة أعماله مثل جبل أحد من التمر، إن أنت تصدقت بجبل أحد تمر مثلا. فالعبد يتعجب ويقول يا ربي ما فعلت هذا، يا ربي ما فعلت هذا، وما كانت إلا تمرة واحدة. يعني أنا عارفها كويس. جزاكم الله خير. الشيء ده شكله منور نشوفش فيه، شكله كده عامل زي الكركديه. ما فيش شيء، مش مشكلة هنجربه. شغال ايه الاخبار يا ابو فارس؟ شغال؟
شغال.
طيب الحمد لله. فيقول يا ربي ما فعلت هذا، ما كانت الا تمره، انا فاكرها كويس. يقول الله عز وجل لعبدي عبدي انت تعطي على قدرك وانا اعطي على قدري، فانظر الى قدرك وانظر الى قدري. يعني انت كان مقدارك تمره، لكن عند ربك ايه؟ يكافئك على جبل من التمر. عشان كده سيدنا النبي قال رب درهم سبق 1000 درهم. ممكن درهم بسيط جدا ولكن طلع بتجرد وبإخلاص خلاص كده افضل من الف، ما يكونش طلب هذه النية الطيبة. عشان كده لازم نتنافس في افعال الخير الطيبة ونجعلها بيننا وبين الله عز وجل في السر، ولا نعلن الا لحاجة كما ذكرت. وفي صحيح الامام مسلم، والله ده جاب الحديث، سبحان الله العظيم، انا ذكرت لكم انفا حديث من سنة في الاسلام ذكره الشارح. طيب قال وفي الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، اي بقى فضل الصدقه حال الصحه، يعني في ناس مثلا ما يتصدق الا لما يمرض. طبعا صدقتك انك كانت لحاجه، انما في الصحه بتبقى افضل. ماشي كده، زي ما بيقول لك كده، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده. في بعض الناس يا جماعه حقيقه لا يفعلون الخير الا عند ايه؟ الشدائد، ميزني قوي. طول ما هو الساعه ما بيفكرش. نقول لا بقى، الصدقه في الصحه افضل منها في المرض. وان كانت هي ضروره في المرض. داووا مرضاكم بالصدقه. انما في الصحه حالها افضل. تعالوا نشوف الدليل. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، اي الصدقه اعظم؟ شوف السؤال الجميل يا جماعه، شوف الصحابه كان كيف كانوا يسالون، اي الصدقه اعظم؟ ايه افضل صدقه؟ مش نجد كثير من الاسئله عباره عن مجادلات ومهاترات وحاجه فيها عقم عجيب جدا. ماشي كده، لا شوف هنا السؤال، كان الصحابه بيسالوا عن العمل، كما اقول لكم دائما الفارق بيننا وبينهم انهم رضي الله عنهم كانوا يكثرون من السؤال عن العمل. احنا مشكلتنا قل ان نسال عن العمل، تجد كله مساله علميه، عمال يحاول ويجادل ومش عايز يقتنع. انما الصحابه ما كانوش كده. ادي السؤال مثلا، سالوا ليه؟ اي الصدقه اعظم؟ واحد تاني يروح للنبي يقول له: يا رسول، اي الاسلام افضل؟ خلاص كده، واحد تاني يرد: دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة وبعدني عن النار. واحد تاني: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. كله بيسأل عن إيه؟ العمل. ودي اللي بتنقص الكثيرين منا إلا من رحم ربي وعصى. محتاجين نسأل عن العمل يا جماعة، دايما نسأل عن الأعمال اللي تقربنا من ربنا عز وجل. فالصحابي بيسأل يقول إيه؟ أي الصدقة أعظم؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان. الحديث رواه مسلم. يعني إيه؟ قال له أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، وانت في صحتك وفي الرخاء والمال عندك محبوب. شحيح دي قوي، ما هو ساعه تجد المال يكتر تجد الحرص يزيد. يا ابن الايه، كان الاول ما عندوش غير القلاينه جلد دي بتقول عليها له، يقعد يشحل طول ما هو ماشي شويه، كم يورو كده، 10 ولا 20 فرق، ماشي كده. دلوقتي بقى عند الورق الاخضر والبنفسجي والاحمر، كان الاول وانت ماشي معايا يجيب لك ايس كريم بيورو، اجيب لك ايس، عشان هو يورو في الاخر يعني، هم اخويا بيشغلوا في جيبه. لما العمليه عبت فين وفين، لما تشوفه بقى خلاص هيطلع الورق البنفسجي في الكهف يعني، حاجه هو عمال يجمد فيه ولا الورق الخضراء. انما الثاني كان يورو سهل يطلعه كده يرميه. ماشي كده، فالنبي قال لك بقى افضل صدقه امتى؟ وانت صحيح شحيح، يعني عندك صحه وفرخاء وسعه وعندك مال وحريص عليه تخشى الفقر وتامل الغنى. ما دايما كده اللي في الطريق ده بقى عنده 1000، عايزه يبقى 2000، عايزه يبقى 3 وهكذا، كما قال النبي: لو كان ابن ادم وديان من ذهب لابتغى لهم ثالثه، لهما ثالثه، ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب، اي الموت، بعد الموت مثل القبر بقى. انما طول ما المال كده بيكثر انت عايزه اكثر واكثر واكثر، ودي طبيعة نفس. طبيعة ايه؟ نفس. عشان كده القرآن قال وتحبون المال حبا جما، مش كده؟ ماشي كده. بقى عنده 10,000 يورو، الله، ها يجيبوا 20، ده 20 30 العملية ايه؟ ما الابواب كلها بتتفتح بقى. كان الاول يا عيني لما كان ظروف على قده كان جايب عربية ب 500 يورو، ده بتاع الشفيق دي، اوبل تعبانة والعملية هيبقى شغالة، تعالى شوف ده بكرة لما تمشي معاه ده. يقول لك لا انا عايز الاودي، ما كانت الاوبل حلوة وشغالة، لا ده كان زمان بقى، عايز المرسيدس، عايز عايز عايز، كل ما تزيد كل ما هي تلاقي العملية بتفتح عليه. ماشي كده. عشان كده النبي قال من علامات النجاة الاتصال في الفقر والغنى، الإنسان يكون معتدل دايما في الفقر، معتدل وفي الغنى برضه معتدل، مفيش إسراف مفيش تبذير ولكن يعتدل. ماشي كده. ده المسلم اللي هو الحسنة بين السيئتين، كما قالت تعالى في الكتاب الكريم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، أدي سيئة، ولم يقتروا، ودي سيئة، وكان بين ذلك قواما، ده الاعتدال. يعني إيه؟ لا تسرف وتبقى مبذر، دي معصية، ولا تبقى بخيل قوي يا أخي، يا ساتر، ده مشكلة كبيرة جدا. في ناس يا جماعة مهما ربنا يوسع عليهم تلاقيهم قافلين قوي حتى على أهل بيته وأقرب الناس له، يا راجل بحبح. هنعمل زي صاحبنا البخيل، ها، وطلعت قصته حقيقيه، مش اخ مغربي حكى لنا مره قصه وطلعت فعلا حصلت في المغرب حقيقه، حكى لنا الحاج جنيني، قال دي حقيقه عندنا في البلد. ايه بقى القصه يا حاج ابو فارس؟ ده راجل كان بخيل جدا في المغرب، بخيل جدا، والبخل موجودين في كل مكان، مش مغرب بس، وفي مصر وفي سوريا عشان ما تزعلش، في الشرق وفي فلسطين، يا لا، وفي الاردن وفي تونس، الا تونس بقى، ده حتى يقول لك اللي تجيبه ساقيه العصا ليه، مش عايزين حاجه خالص، اوعى تيجي تروح تقول له هات، ما تقولوش هات، تنضرب. فالمهم هذا الرجل البخيل من شده بخله اصيب بعلل كثيره جدا من الامراض زي الانيميا مثلا، بيموت الرجل خلاص مش عايز ياكل، مدققها قوي. ففي يوم من الايام لما تعب راح المستشفى يكشف، الدكتور قال له لا انت مريض جدا وعندك نقص في فيتامينات كذا ونقص في كذا، لازم تاكل لحمه، انت محتاج دهون، محتاج فيتامينات، فجيب لك كده حته لحمه واسلقها واشرب شربتها وكل. الراجل ده هياكل لحمه، دي مصيبه، هيروح يشتري لحمه وهيته سودا ده. المهم راح عند الجزار اللحام بتاع اللحمه، فعايز يشتري منه شويه عظم، قال لي يا عم الله يهديك عظم ايه؟ قال لي انا نفس الشوربه كده، قال لي ما عندناش عظم، طب اديني نص كيلو، نص كيلو لحم، يا ساتر بالعافيه نص كيلو. المهم لسه هيقطع له النص كيلو، الجزاء قطم منه جدا، فجاه جه واحد قال له يا عم الحاج انا عايز الفخده دي، وعايز مش عارف بيت ايه، وعارف مش الفليتو ده، وعمال يشكل الراجل هياخد عجله كامله. فالله استنى انت يا ابو نص كيلو بقى، استنى اركن على جنب، اقعد كده ارتاح شويه لما اجيب الزبون الصقع ده. قعد بقى صاحبنا الجزر يقطع ويشف ويظبط ويوزن، يجي نص عجل ويتراجع عمال يطلع الفلوس، ده فلوس قد كده، ويطلع ويدفع، البخيل قاعد هيتجنن. صاحبنا خد اللحمه ومشي، فالبخيل بيقول له يا اخي الله يكرمك، الراجل ده ايه ده؟ شغال لي الراجل ده، ايه الفلوس دي كلها؟ قال لو قلت لك مش هتصدق. قال له خير؟ قال له الراجل ده بقى شغلته اول ما بيشتغلش، ما جاب فلوس دي منين؟ قال له ابدا، بيفضل قاعد في البلد كده، يعرف فين الناس البخله، كل ما يموت بخيل يروح ده يتجوز مراته وياخد ماله وياكل بيه لحم. يعني دورك جاي، خليك كده شيلهم وهتموت وتسيبهم وغيرك ياخدهم ياكل بيهم لحم. صحيح والله. فالبخل مصيبه كبيره جدا، يقعد يا عيني مقطر على نفسه وعلى بيته وعلى اولاده، بقى كده يسيب ده كله ويمشي ويجي غيره بقى ايه يتبسط، ياكل لحمه، ياكل لحمه. عشان كده عندنا مثل في مصر يقول لك مال الكنز للنزهي، الكنز اللي بيشيل ده ويخبي ده، يجي واحد بقى بتاع مزاج
بعد ما هو يموت ياخد يورث ياخد يتبسط بقى، يقول لك يا ساتر ده كان قرفنا يا ساتر، فينطلق. فعشان كده المال لازم تنفع بنفسك، تنفع بأهلك، إن ده الهدف منه. الهدف منه تعيش كويس، الهدف منه يعينك على طاعة الله عز وجل، عمل الخير والبر وهكذا. فدي مصيبة البخل يا جماعة. فعشان كده القرآن قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. الإسراف يعني التبذير، إنك تنفق المال بلا فائدة في البذخ في الطرف الزائد، ده معصية. طب الناحية الثانية ولم يقتروا، الاقتر هو البخل ما هوش دخيل. طب ما ليعمل ايه؟ وكان بين ذلك قواما، اعتدال، اتصال في الغنى وفي الفقر، بناكل كويس، بنلبس كويس، بننفق، بنجود على الناس، بنعمل الخير، الامور كلها. ربنا يبارك لك في مالك، ويبارك لك في اولادك، ويبارك في صحتك، يبارك لك في كل شيء، لانك انسان خير. لان المسلم يا جماعه لابد ان يكون عابدا للخالق محسنا للخلق، ده المسلم، تعبد الله وتحسن للخلق. ربنا بيعطيك عشان يختبر فيك، هتعمل ايه؟ هتشكر ولا هتكفر النعمة وتكحدها وهكذا. يبقى اذا النفقة في حال الصحة افضل منها في حال الشدة. هذه مسألة واضحة. ما يجيش بلغة الموت يقول لك أبضه ده فلان لي عندي كذا وفلان لي دلوقتي افتكر، مشكلة كبيرة جدا. طيب قال ويدل لفضل الجود والصدقة في رمضان، في شهر رمضان بقى من شهر مبارك، فالخير فيه بيضاعف الأجر عليه. فالدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ أي يخرج الشهر، يعرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، فإذا لقياه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري ومسلم. يعني النبي في عطائه في رمضان أشد من الريح المرسلة، شوف الريح القوية دي، فكان جوادا عجيبا في رمضان، يعني يعطي 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 عليه الصلاة والسلام. وكذلك المسلم يجي رمضان يا جماعة بتشعر انت بحاجة الفقراء، حاجة المحتاجين. ربما الانسان اللي عنده ما يشعرش يا جماعة طول السنة بيأكل وبيشرب كل حاجة موجودة عنده، فما يشعرش بألم الجوع مثل الفقراء. الفقير ممكن طول السنة مش لاقي، يعني شوف في ظل حتى بلاد الغلاء اللي احنا عايشين فيه ببلاد في بلاد الإسلام دلوقتي، والقرب والضيق والظلم والكلام ده كله، ناس كثير جدا مش لاقي تاكل. كما بنسمع كده حاجات محزنه والله يا جماعه، يحكي لنا قصه، يعني شيخنا بيحكي موقف حدث في مصر الفتره الماضيه دي. رجل خارج ببنته صغيره جدا، راجل بسيط جدا من البسطاء وما اكثرهم، عايز يشتري كيلو بطاطس عشان يعمل عشاء للاولاد، طعام الفقراء، مش هيجيب بقى لحم والكلام ده كله، عايز يجيب كيلو بطاطس، بطاطس ما بطاطا ايه هيقلوها بالزيت ولا يسلقوها ولا يعني يتعشوا. فراح كده بيسأل بتاع الخضار بكام كيلو البطاطس، قال له 7 جنيه. طبعا يا جماعة 7 جنيه دي يعني بالنسبة للفقراء مبلغ كبير، هي بالنسبة لك انت يورو، انما عنده هو 7 جنيه يعني مشكلة كبيرة جدا. فالراجل معهوش يجيب كيلو بطاطس 7 جنيه، فقال اجيب نص كيلو نعمله للاولاد. فبيقول للتاجر اديني نص كيلو. طبعا نص كيلو عند التجار في بلادنا صعب شويه، يا عم نص كيلو ايه يا عم، سيبنا في حالنا، راجل بقى غضب يعني كده. انما هنا انت ممكن تخش تشتري بطاطسايه واحده عادي، ممكن تخش تشتري تفاحيه واحده عادي، انما في بلادنا لا، عيب تشتري نص كيلو مشكله. طب راجل ما عندوش، عايز نص كيلو للعيال. التاجر كلمه كده بقرف، ما راجل التاجر قرفان، والظروف مع كل من عيلة جميلة يعني بيقولوا كده، في ظل الاقتصاد الخربان ده والبلاوي السوداء اللي بتحصل وسفك الدماء. فالراجل يعني بنته صغيرة كده عندها حوالي 6-7 سنين، فمسكته من يديه تقول له يا أبي يعني خلاص مش لازم نتعشى النهاردة. والله يا جماعة هكذا الشيخ بيحكي. فالرجل لما سمع بنته بتقول الكلام ده وحس بعجزه، مش عارف يأكل ولاده في ظل الضيق ده كله. فبيقول فهو واقف بتقول له بس كده مش لازم عشاء النهارده، ننام من غير عشاء؟ الرجل جاله نزيف في الحال وقع مات. والله يا جماعة مات حزنا مش قادر يأكل ولاده. تخيل مش عارف يجيب نص كيلو بطاطس يتعشوا بيه. شوف الموضوع. فانت اللي عنده ما بيشعرش بده، مش حاسس. انما لما يجي رمضان تبدأ تجوع، تبدأ تعطش، يبدأ الغني يفكر ده في ناس كتير طول السنة مش لاقيين، فيبدأ يخرج ويبدأ ينفق ويبدأ يجود. ليه بقول لك الكلام ده؟ لان احنا لازم نشعر بحال المسلمين في كل بلاد العالم يا جماعة. في بلادك فيه اكيد ناس فقراء، فقريبك في بلادك فيه فقراء. هنا كثيرا ما اردت هذا اقول لك 50 يورو بالنسبة لك سهلة جدا هنا، لكن في بلادك تعمل عمل. يعني ممكن لو كل شهر تبعت 50 يورو الأسرة فقيرة في بلدك، والله يا جماعة هتكفوا الأسرة في بلادنا. 50 يورو تكفوا الأسرة في ظل الظروف دي، هتمشيهم ماشي كده. لو ربنا موسع عليك خليها 100 يورو، مش هتأثر فيك كتير. لكن ايه، عشان كده قال العلماء ايه، ان الزكاة المال نفسها لا تضر الغني وتنفع الفقير. كذلك مش هتضرك 50 يورو و 100 يورو، لكن ممكن تدخل الفرحة والسرور على أسرة كاملة. يعني مثلا 100 يورو عندنا في مصر يعني حوالي 800 جنيه 900 جنيه ماشي كده. تكفي أسرة لمدة شهر أكل وشرب. بس هتكفيه. أنت ال 100 يورو بتعمل بيها إيه هنا؟ ممكن تخش تعمل أي كوفن طارت ال 100 يورو في شوية إيه؟ شوية عصير، شوية ملش، شوية مش عارف دجاجتين ثلاثة ولا كيلو لحمة، راحت ب 100 يورو. وبتخرج بشنطة صغيرة كده ب 100 يورو صح؟ خلصت. بتروح تاكل بيها. لو عزمتنا مثلا كده انت واخويا، قلت تعالى اكلكم دونر الكباب ده، سموه كباب ده؟ ها كباب؟ لو خدت أربعة أصحابك تعزمهم هتطير ال 100 يورو. تعمل لهم كده أكلة وبعديها تشربوا شوية عصير، خلاص راحت ال 100 يورو فأكلة، وممكن كلهم قاموا جعانين. ما في ناس ما يكفهمش الكلام ده، يعني ده 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 يكفي 100 يورو كباب؟ ها ينفع بها 100 يورو يعمل حاجه بيها الرجل ده؟ عايز يقعد مع ال ايه؟ خلاص 100 يورو راح. لكن في بلادنا تعمل عمل، تمشي اسره، خد بقى عندك مدارس ومصاريف مدارس وكتب. ففعلا هموم الناس كثرت بسبب ايه؟ حالة التضييق على بلاد الاسلام المفروضة من اعداء الخارج والداخل، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويدمرون البلاد ويسفكون دم العباد. يا رب سلم. فدي محتاجة بقى اصحاب القلوب الرحيمة نبدأ نتحرك ماشي كده، الجود والكرم. يبقى في رمضان افضل ان وقت حاجة وبتشعر بحاجة غيرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي على القريب صدقة وصلة، ولا سيما مع العداوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تصل من قطعك. ثم الجار، لقوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب، ومن اشتدت حاجته، لقوله تعالى: أو مسكينا ذا مقربة. ده كلام المصنف رحمه الله تعالى. يقول الشارح: يدل لذلك حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي امرأة من الأنصار عن الصدقة على أزواجهما وأيتام في حجرهما، فقال صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. طبعا نساء الأنصار كان أثرياء، كان عندهم مال. طبعا لما حصل هجرة من مكة للمدينة، صحابة كثر من المهاجرين تزوجوا بنساء الأنصار. طبعا اللي جاي مهاجر ده ما عندوش لا مال ولا عنده سكن، وفرص العمل قليلة في المدينة لدرجة ان الكثير منهم كان من اهل الصفة حتى يجد العمل. طيب فبتسأل المرأة بقى، شوف المرأة التقية بتسأل: يعني لو انفقت من مالي على زوجي خلاص كده، وعلى ابناء في حجري، ممكن يكون هو عنده اولاد خلاص كده وهي هتربيهم، لو انا من مالي الخاص انفقت على الزوج ده وانفقت على الاولاد، ايه الاجر؟ قال لها: اجران، الله اكبر، اجر الصدقه واجر الصله، صله رحم. يبقى انت خدت اجر الصدقه واجر ايه؟ صله الارحام، وصلت هذا الزوج وهؤلاء الأبناء الذين في حجرك، وكذلك على الأقارب يا جماعة، قرايبك من صلة الدم أو المصاهرة، النسب إلى آخره، اهتم بشؤونهم إن كنت في سعة ولو بالقليل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. يبقى أنت لما تصدق على إنسان مسكين أو فقير لك إيه؟ صدقة، عليكم السلام. لكن لو جعلت الصدقة في واحد قريبك مسكين بس قريبك، خدت كم أجر؟ أجرين، أخذت أجرين، أجر الصدقة على المسكين وأجر صلة إيه؟ الرحم. رواه النسائي. وغيره عن سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه في سنن مقال يشهد له الحديث في الصحيحين قبله يدل لفضل الصلة مع العداوة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني في كده. ده موجود عندنا كلنا، ممكن قرايبك مش ما بيقولكش خالص ولا معبرينك زي ما انت بتقول كده للبلد، يعني انت تروح وهم مش عايزينك كمان، وهم فقراء ومحتاجين، لكن هم مش قافلين الباب عليك مثلا، طب اودي لهم دول ولا ايه؟ اعمل معاهم ايه؟ اصلهم ولا اقطع انا راح؟ فده الصحابي بيسال السؤال ده. قال: ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي. تيجي انت معاهم الخير ينقلب عليك بشر ويسيئون اليك، واحلم عنهم ويجهلون علي. كل الحاجات اللي احسن موجوده ايه؟ عشان ما يكونش لك عذر. خلي بالك، شوف الصحابي ده بيقفل لك الابواب اهو، يعني ما فيش حاجه اللي بيعملوها معايا من الاخر يعني كده. طيب، فقال: لئن كنت كما قلت فكانما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك. الله الله، ايه معنى تصفهم المل؟ انت عارف كده اللي يحط التراب في بق الانسان ويقفل بقه بالتراب، اكنك بتعمل كده، يعني من كثرة جودك عليهم وخيرك لهم انت قفلت الافواه. انت مش عندك كده مثل يقول لك الاحسان تملك به القلوب، حتى لو كان القلوب دي بعيدة عن الله عز وجل، كل ما تحسن للناس يقول لك حتى ايه؟ يختشي على دمه، صناعة المعروف تخليه يختشي على دمه. الله، ايوه دي اللي احنا عايزينها. ابو فارس بقى اطعم الفم استحي العين، اكله خلاص ماشي كده. فسبحان الله يقول لك: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك، يعني واصل على الخير ده، ما تقطعش انت حتى انقطعهم، انت ما تقطعش، خليك انت برضو وصول، بشرط الا تجرك الصله الى معصيه. اذا كان مثلا وجودك بينهم يؤدي الفساد بلاش تروح، لكن ممكن تصلهم بايه؟ بالمال او بالاتصال او تسال عنهم الى اخره، اذا كانوا في حاجه تبعت لهم. واضح كده؟ فده صنيع المسلم دايما فعل الخير مع الغير حتى وان اساءوا. ولذلك في الحديث: صل من قطعك واعط من حرمك واعف عن من ظلمك تكن يعني اعبد الناس، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، دي العباده الحقه ماشي كده. وفي روايه النبي قال: ليس الواصل بالمكافئ، انما الواصل من اذا قطعت رحمه وصلاه. لان في ناس يا جماعه دلوقتي الصله اصبحت مكافاه. يعني ايه مكافاه؟ يعني انت بتجي لي مره انا باجي لك مره بردها لك، يعني جيت لي في فرح البنت اجي لك في فرح بنتك، والله جيت لي في حاله وفاه لما يموت عندك حد باجي لك. فاصبحت الصلات بين الرحم ايه؟ عباره عن مكافآت. جيت لي في العيد وعيدت عليا باجي لك في العيد اللي بعد، وهكذا بقت ايه؟ دي مش صله، دي اسمها مكافاه. عشان كده النبي قال: ليس الواصل بالمكافئ، انما الواصل من اذا قطعت رحمه وصله. ده الواصل، ده هم قطعوا وانت بتوصل، فكن وصولا دائما. يبقى صله الصله مع العداوه لها اجر كبير جدا. كذلك الصدقه على الجيران اولى، ومن اولى الناس بالصدقه الجار المحتاج، الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم اهميه حقه بقوله: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. رواه البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله عنها وارضاها. حتى وإن كان جارك هذا كافرا محتاجا مسكينا أنفق عليه. أيوة ده الإسلام يا جماعة، مدام فقير ومحتاج لا بأس أن تنفق عليه وتصدق عليه من الصدقات لتطوع ونافلة، إنما زكاة المال فلا، زكاة المال لها مصاريفها الشرعية، إنما من الصدقة العادية تطوع لك أن تطعمه، لك أن تسقيه، لك أن توفر له سبل المعيشة، محتاج ملابس تجيب له، ماشي كده. هذا هو إسلامنا وهذا هو ديننا.
المسلم والمسلم غير المسلم.
المسلم وغير المسلم في التطوع، إنما في زكاة المال تخص الجار المسلم الفقير، إن زكاة المال لا تصل إلى إيه؟ الكفار. إنما الصدقة العادية اللي هي من باب التطوع لا حرج إن أعطيت منها الكافر، وده اللي كان النبي يعمله يتألف به القلوب عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا في غزوة حنين قصة إسلام صفوان بن أمية رضي الله عنه وأرضاه، ده أسلم بعد حنين، يعني في العام التاسع من الهجرة بعد أن عاد الإسلام وحارب المسلمين. فبعد حنين النبي طبعا عنده غنائم كثيرة جدا جدا، فصفوان بن أمية واقف بيتفرج، فشايف النبي عم يدي ده 100 بعير وده 100 وده 100 وهو واقف بيتفرج، فعجبه المال، فقال ولك بمثل يا صفوان، راح مديله 100 بعير. الله أكبر، ايه ده 100 جمل وانا لست مسلما وما حاربتش معاهم؟ الله الحكاية على طول في الحال. قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا وصدقا، ودخل الإسلام. شوف تأليف القلوب بقى، وده كان غير مسلم، بل وأحدهم النبي أعطاه مالا بين جبلين، بقى مال بين جبلين، غنم وبعير وشغلانة. لما هو نظر كده يتفرج عليها فالنبي قال أتعجبك؟ شايفك كده عمال تشوف الأموال كده عجباك؟ قال نعم يا محمد تعجبني. قال هي لك. لا نقف بقى، هي ليه؟ قال نعم هي لك. الراوي بيحكي يقول فإذا به ينطلق إليها يتلفت خلفه، وكل شوية يمشي مترين وينظر، يعني هل هيقول لي لا ولا هاخدهم ولا ايه؟ فاهم كده؟ بقول لك خد دي، وفجأة لك انا سيبها، فينظر كل شوية كده، يعني هيرجع في الكلام ولا ايه؟ ومفكر زي حالتهم هم. النبي لا، اذا اعطى خلاص وفى، فيقول لك حتى ساقه امامه وانصرف، خده بيجري، الحق بقى اخرج بسرعه، خد وروح. فلا لا، المال بقى ملكه. فبدا يقول يا معشر قريش اسلموا، فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ابدا. اللي عايز يبقى ساري يروح يدخل الاسلام، محمد هيعطي له كل حاجه. شوف العطاء بقى، فكان في تاليف القلوب، فحسن الخلق مطلوب. كذلك مع الجيران يا جماعه، ده مهم جدا، لان حتى اقول لك مش لازم يكون جارك الغير مسلم فقيرا، انت عملت اكلة حلوة ابعت له صحن يا اخي، حتة كوخن كده لجيرانك، هدية في العيد بتعمل كحك وبسكوت، ابعت له طبق كحك وبسكوت وعليه وردة حلوة كده، وظبط له الامور كده وخليك مسلم. دي فيها تأليف القلوب، فيها دعوة، دي هتخليه يقعد يفكر. الناس دي الله ايه اخلاقهم الحلوة دي، يبدأ يفكر حتى اذا كان في اذاء هيمنعه عنه. وياما يا جماعة الإحسان بأعمال بسيطة جدا جدا كان ليها أثر طيب قوي مع ناس كثيرة جدا. يحكي لي طبيب كان هو موجود هنا من 50 سنة في ألمانيا، طبيب نسا هو، فكان بيحكي لي قصة حدثت معه، طبعا هو فوق 80 من عمري دلوقتي يعني، فبيقول لي قصة كده حصلت معه في سنة من السنين. هو كان عنده عيادة، فكان بتتعالج عنده زوجة واحد في منصب عالي في المدينة دي، كانت وظيفة الرجل ده الإشراف على الفنادق ومتابعة الأطعمة صحيا، يعني وظيفة عالية قوي. فبيقول لك الرجل ده كان مدمنا للخمر، وظيفته بتحتم عليه ده، كل ما يروح فندق بيعزمه عليه يشرب، يقول لك ممكن يعمل في اليوم مثلا 6-7 زيارات في فنادق، كله ازازه ازازه يشرب وكده. فالراجل ده بقى مدمن خمر، الراجل اللي هو في منصب العالي ده. المهم زوجته كانت بتتعالج عند الطبيب المسلم ده، ففي يوم بتساله كده بتقول له والله زوجي امره كذا كذا كذا، ما عندكش نصيحه اعمل ايه؟ ده على طول في البيت سكران، يخرج سكران راجع سكران، حالته بؤس وانا مش عارف اتصرف معاه، ما فيش اي نصيحه تقول لي عليها حتى عندكم في الاسلام اي نصيحه، او تيجي تزورنا تكلمه. قال لي انا ما عنديش مانع، اجي ازوركم. قالت طب في مناسبه كويسه عيد ميلاده مش عارف بعد اسبوعين ثلاثه، ايه رايك ندعوك في عيد ميلاده وفرصه تيجي في ايه في يوم حفلته وتقعد معاه شويه. قال لها ماشي. بالفعل رتبت مع زوجها ان الدكتور جاي يزورهم، الطبيب كذا، هو طبيب كان مشهور عندهم في المدينه ومعروف. فبيقول لك قعدت افكر اجيب له هديه ايه الراجل ده، عيد ميلاده ورايح له هجيب له ايه هديه. قال والله فرصه، انا هعمل عمل كده وربنا ييسر فيه. جاب مصحف مترجم للغه الالمانيه، وجاب علبه هدايا جميله جدا وشيك جدا، حط جواها المصحف وقفل العلبه قفله جميله جدا، وراح عامل لها كده ورده من بره وشريطه وشغلانه. طيب وخدها وراح. بقول لك قعدنا معاهم الكوخن ومش الكوخن وبيغنوا ومش عارف ايه، الحفله بقى عادي جدا. انا دخلت قعدت معاه سلمت عليه، هو مبسوط جدا بيرحب بيا، وبعدين بقول له انا اجيب لك هديه بسيطه جدا، بس الهديه دي لها شروط. قال له ايه ده في هديه لها شروط؟ قال له اه. قال له خير، طيب قول لي ايه الشروط بتاعتها؟ قال له اولا ما ينفعش تستعملها الا انك تكون فايق غير سكران، ادي واحد. وما ينفعش، وراجل ده على قده يعني بسيط على قده الدكتور ده يعني في العلم يعني، وما ينفعش تمسكها الا لما تكون مغتسل عشان تقرا فيها. ايه الهديه العجيبه دي؟ لازم اكون فايق مش سكران، ولازم اكون مغتسل. ليه الراجل ده انت حب الاستطلاع. المهم قال له ماشي شكرا وكذا وكذا، خلاص مع السلامه مع السلامه، ومشي. بعد شهر المرأة دي راحت للدكتور بتشكره، بتقول له مش عارف ده انت غيرت حياة زوجي كلها، وانا عايز اعرف ايه الهدية اللي انت جايبها له دي. قال لها ليه؟ قلت له الحمد لله بطل شرب خمر في البيت خالص، ودايما يدخل على الهدية بتاعتك دي، يخش الحمام يستحمى ويروح داخل على المخابئ بتاعته، ويقعد فترة ويخرج لي ما شاء الله عليه. القرآن هو ما ذكرش انها اسلم ولا ما اسلمش، لكن شوف الفكرة انه ازاي امر خلاه بعد عن ايه؟ عن الخمر. لان هديتنا لها شروط، واهتم بيها ازاي؟ شغل باله لانها جاي من مسلم، وضع له ضوابط. كذلك انت لما تبعت له كده طبق كحك، طبق بسكويت في العيد، عملت كوره تبعت لجيرانك، الله، شوف الاثر الطيب عندهم. شوف حتى في المعاملات، مشكلتنا يا جماعه ان احنا بعض الناس عندنا على طول قافل وشه 111، دول غير مسلمين، دول كفار، دول كذا، على طول مكشطر قافل بقى. ايه ده في ايه؟ يا اخي قول له مرجن كتير، هتقول مرجن هبل نبنت ولا بتقول انت بتقول قول قول جاره له حقوق عليه، له حق الجوار، فاهم يا ولد؟ هذه المعامله الطيبه فيجوز لك أن تتصدق عليه في التطوع إن كان فقيرا محتاجا. قال هنحاول نختم اهو، 5 دقائق فقط الوقت دخل العشاء مازال. أخبرني بس يا شفيق، قوله ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه أو من تلزمه مؤنته، ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعلم من نفسه حسن التوكل استحب، لقصة الصديق رضي الله عنه وارضاه، وإلا لم يجوز ويحذر عليه. ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. طبعا ده كلام دقيق جدا في أحكام مهمة جدا. قال الشارح يتصدق الرجل بما لا يلحق ضررا بنفسه أو من يعوله، أو يفوت حق من له عليه دين لأن نفسه ومن يعوله أولى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار. قال تصدق به على نفسك، أكل بنفسك وأهل بيتك يعني، تصدق به على نفسك، ضبط أمور حالك. طيب قال عندي آخر، عندي دينار تاني. قال تصدق به على زوجاتك، أكل به زوجتك. طيب قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، شوف أولادك اطعمهم وظبطهم. طيب قال عندي آخر. قال تصدق به على خادمك. إذا كان عندك خادم هو أولى، إن ده له حق الجوار والخدمة تديله هو. طيب يعني مثلا أنت صاحب عمل عندك عمال شغالين، فيهم ناس فقراء اللي هو بياخدوا بيجيبوا الكوت، وأنت عندك صدقات أولى مين؟ اللي عندك دول، من دول يعتبروا خدم عندك، فدول أولى بالمعروف من غيرهم. حتى أنت بتقول كده الأقربون أولى بالمعروف، فده قريب منك أهو شغال عندك، فشوفوا ده الأول. طيب خادمه. قال عندي آخر قال أنت أبصر. شوف أنت بتحط فين بقى، احنا جبنا لك كل محاطين بيك أهو زاد، فشوف بقى أوجه الخير كتيرة جدا، وانت انتقي بقى، انتقي أوجه الخير الكثيرة جدا المتعددة وانفق فيه. رواه أبو داود والنسائي. وقضاء الدين واجب والصدقة مستحبة، فيقدم الواجب على المستحب. واحد عنده دين نقول له الدين أولى تسدده الأول قبل ما تتصدق، إلا إذا كانت الصدقة زهيدة لا تؤثر في دينك. يعني إيه؟ واحد مثلا دينه بيدفع كل شهر 200 يورو مثلا دين، والحمد لله من رده بتخصم عادي جدا ما بتأثرش على إيه؟ حياته. طب ممكن أتصدق عم الشيخ؟ أتصدق لحرك مدام ما فيش إيه؟ ضرر عليك. إنها مثلا ما تجيش عليك مثلا 5000 دين ومطلوبين وتيجي تقول لي اتصدق بألف، نقول لك لا، سدد الخمسة اللي عليك أولا كاملة، وبعد كده لما يزيد معاك يبقى تصدق، لكن ما تضرش نفسك وما تأثرش على غريمك اللي صاحب الدين ده معايد ماله، تيجي انت عمال تتصدق لي والراجل مش لا ياخد حقه، نقول لك لا ادي له حقه أولى. قال ومن له عائلة يكفيهم بكسبه وله مال فله التصدق به. يعني الحمد لله عنده لكن مكفيهم، ولكن بيزيد عنده مال، تصدق ولا حرج. إذا علم من نفسه حسن التوكل، وإلا لم يجوز. لو كان صدقتك دي هتأثر على بيتك وزوجتك بلاش منها. ماشي، هتقول الصديق أخرج كل ماله. نعم، إن كنت مثل الصديق افعل. ماشي كده. وإذا كان أهل بيتك مثل أهل بيت الصديق افعل. واضح؟ الصديق عنده حسن توكل وأهل بيته كذلك هيصبروا، مش تيجي انت بقى تضيع وتيجي زوجتك تخرب لك الدنيا تقول لك طلقني. ما يبقى ينفع تقول لي خرج كل مالي؟ لا، انت لا، لا انت لا يجوز اللي في حقك انت. ماشي كده. طب يرجع للحال، اذا كنت مثل الصديق ومثل أهل بيته افعل ما فعل الصديق. علشان كده شوف فقه عمر. عمر عمل لما انفق اخرج نصف ماله. النبي سأله ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت مثله. جه الصديق بكل ماله، النبي سأله ماذا أبقيت؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فعمر خاف على أهل بيته يضيعوا فأنفق ما يستطيع نصف المال، إنما الصديق عارف إن أهل بيته إيه؟ يصبرنا على ذلك، فأنفق كل المال ويصبر. فإذا كنت كذلك شكد ابن القيم قال هذا يكون مستحبا إن كنت تصبر ولا تضيع من تقود، اما ما تقدرش وغيرك ولادك ما يقدروش هتضيعهم؟ ده النبي قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود. ازاي تضيع زوجتك واولادك؟ ماشي كده. فهمت حاجه؟ احيانا بعض الناس كده من طول من يعلو شويه. انت انما اولادك وزوجتك خلي بالك، انتبه يا شفيق، عيلي وبجيبه ما فيش غير 200 يورو هيروح يجيب لهم بيهم اكل وشرب ويظبط لهم بقيه الشهر، لك لا اطلعهم صدقه هتروح البيت تضرب يمكن تتطلق، بتبقى مشكله. صحيح؟ يبقى ما ينفعش، انت ما ينفعش تعمل كده. يكفي 5 يورو، يكفي يا عم الشيخ. والله يكفي. المهم ما تضيعش ايه؟ اهل بيتك، ما تضيعش اولادك، وهكذا. الاسلام بتاعنا جميل وفهم وصيح. فهم دين، فهم يا جماعه، مش دين كده بيتاخد بالدراع ابدا. ديننا بيتاخد بالاجماع مش بالدراع. ماشي شفيق؟ مش بالقوه يا مطلع. ابدا، لا لا، بالعلم. قال او ذكر حديث عمر الصديق ذكرناه حتى لا يطيل. حتى عمر قال كده ما سبقت الصديق الى خير الا سبقني اليه، وفي الموقف ده قال لا اسابقك بعد اليوم. خلاص مش ينفع تنافس معاك، ما هو الرجال اقدار ومنازل، ما ينفعش بقى الصديق منها هيبقى ليه في الخير. لا لا لا، انت ليك منزلتك وانا بعد منك، لكن مش هينفع اوصل للمنزله العاليه قوي دي. رضي الله عنهم اجمعين. قوله ويحرم المن في الصدقة وهو كبيرة يقتل ثوابها، يقتل ثوابها. يا الله، المن يعني ايه؟ انك تتصدق وتبدأ تفتخر بالصدقة فيؤدي الفخر الى حبوط العمل، ده انا عملت وانا سويت وانا 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 وانا، رياء وسمعة بين الناس. دي المشكلة الخطيرة جدا، ماشي كده، ويفضل العمل عندك مش عايز يمشي، فيفضل معاك ما يطلعش. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن عرفناه من الفخر، الأذى بأنك تضر اللي انت تنفق عليه، زي القصة اللي انتوا عارفينها، الدعابة دي. صاحبنا كل ما يروح يتعزم في مكان يجي ياكل، الأكل ينقط على الصوب بتاعه القميص. صاحبه اللي يا عم الحاج انت بدي غالي يا عم الحاج، ده انا جايبها لك من اكله، جايبها له هدية يعني. كل ما يا عم الحاج حاسب دي غالية، ففضحوا بين الناس. فواحد كده يا عيني قاعد في المجلس، قال له الراجل ده كل شويه كده يقول لك كده ليه وفي ايه؟ قال له الصبايا جايب لي الجلابيه دي هديه. قال له يا عم اديها له وانا اجيب لك احسن منها. قال له ماشي، راح جاب له بقى احسن منها فعلا. معزومين بقى ثاني، بص على كل بقى براحتك بقى، كويس براحتك، وانا مش هقول للناس ان انا جايبها لك. يا ابني ليه برضه هضرك؟ شوف بقى اهو براحتك اهو، كل براحتك، مفيش فايده. نقول لك لا ده أذى، انت كده بالدور اللي بتنفق عليه. زي بعض الناس يجي مثلا يجيب ملابس اولاده اللي كانت السنه الماضيه ضيقت عليهم، يديهم لاولاد الجيران. كل شويه ابنه بقى يقول ده قميص انا بقى اديهولك، يجي يحرجه بين الناس. لا ما تديلوش بقى، الله يهديك هتفضحه في الدنيا عشان بنطلون قديم ولا قميص. ده أذى، ما ينفعش خلاص كده. او انت نفسك عاجبك القميص يا حبيبي، ها البنطلون اللي رايح فيه، ها بس معلش بس كان الزراع عايز، ها ها قدام الناس. يا اخي الله يهديك، الله يهديك. اه القميص ده بتاع محمد ابني، خلي بالك يعني، ها ابني نظيف ما كانش بيوسخ هدومه. يفضحوا بين الناس، ما ينفعش الكلام ده، يحبط العمل. ولذا قال النبي عليه الصلاه والسلام التسليم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم، يا رب سلم، ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المثبر إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. يعني رواه الإمام مسلم. يعني إيه المثبر إزارة؟ الذي يجر ثوبه وخيلاء، يطول أو خيلاء كبرا بين الناس. طيب الثاني المنان، اللي ينفق ويبدأ يفتخر بالنفقة بين الناس. المنفق سلعته بالحلف كذا، معروف طبعا التجار عارفينهم انتم، ها السلعه مثلا جيتها ب 5 يورو قول والله جبتها ب 10 يورو، يا ابني ايه كذاب دي ب 5، يقول لك عشان ياخدها ب 20. في ناس كده، يبقى جايب سياره ب 100 يورو والله جايبينها ب 500. يا عم الحاج الله يديك 500 ازاي؟ يا راجل عيب عليك، يقول لك ما انا وصلت له ب 100، هيبقى خاصه حقها. طب وتحلف ليه بالقصر؟ ما تحلفش، قول له يا ريحة بألف، عاجبه عاجبه مش عاجبه خلاص. ليه تحلف كذب ليه؟ ليه تقول له انت مالك وملوش دعوة انت جبتها بكام؟ هو جاي بيشتري منك سلعة خلاص انا ببيعها بكذا، انتهت. بين البيع والشاري ايه؟ مش انت عارف الناس يقول لك يفتح الله، خلاص صح كده اهو، عرض تاخد يبقى سيب وهكذا، انما تحلفش كذبا. اختم بقول المصنف يقول ويتصدق بالجيد. الله، حاجة حلوة. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث. اوعى تطلع الخبيث الرديء اللي مش نافع. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قوله وأفضلها جهد المقل. واحد يبقى فقير على قده وبيتصدق يعني على حاجة بسيطة كده، الله ليها فضل عظيم عند ربنا، رب درهم صدق ألف. ولا يعارضه خبر الصدقة مكان عن ظهر غنى. المراد جهد المقل به حاجة عياله، يعني بيوفر حاجات بسيطة كده للصدقة، لكنش برضه مكفي بيته على قد يعني. روى أبو داود في سنن بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل، وابدأ بمن تعول، يعني شوف أهل بيتك وزوجتك وأولادك إلى آخره. وصحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول، رواه البخاري. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير صلك عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغني الله. وقد جمع الشيخ بين هذه الأحاديث بأن المراد بجهد المقل أي بعد حاجة عياله، فيكون بمعنى خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. والله أعلم وأعلم بهذا القدر، نكون قد وصلنا إلى كتاب الصيام إن شاء الله إن قدر البقاء، وكان اللقاء نقف مع كتاب الصيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ويتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
ماذا تعمل هنا؟